أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولو اختلفا في الرج حلف الموكل، وقيل الوكيل إلا أن تكون بجعل. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى فرض النزاع بين الموكل وبين الوكيل، فالوكيل يقول: قد رددت العين لك أيها الموكل. أما بالنسبة إلى الموكل يقول: لم ترد لي العين وما زالت باقية عندك. فحصل نزاع بينهما، فحينئذ القول قول من؟ يوجد عندنا خلاف في هذه المسألة. ذكر الماتن قولين في المسألة وهما الموجودين يعني في كلمات الأعلام. القول الأول أنه نطبق قواعد باب القضاء ولا يوجد عندنا خصوصية في المقام، فحينئذ نقول كل من يكون كلامه موافق للأصل فهو من؟ فهو منكر. كل من يكون كلامه موافق للأصل فهو منكر، والأصل في المقام هو عدم الرد، لأن الرد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثبات، والأصل هو عدمه. فنقول الوكيل يدعي الرد فهو مدعي، فعليه البينة، وحيث أنه لا بينة عنده فالقول قول الموكل، قول المالك. وهذا القول لا يفرق بأن الوكالة هل كانت بجعل أو لم تكن بجعل، هل جعل الموكل للوكيل جعلا لأجل العمل أو لم يجعل له جعلا، فلا يوجد عندنا استثناء أصلا في هذه المسألة، مسألة القواعد، ما في بحث جديد. هذا القول الأول وهو مختاره الشهيد. ماذا الأول؟ في قبال هذا القول قول المشهور الذي عبر عنه بالقيل، هذا قول المشهور. المشهور قال: نفصل في المسألة بين كون الوكالة فيها جعل وبين عدم وجود الجعل. فإن كان في الوكالة جعل فحينئذ الكلام ما ذكرتموه على حسب القواعد ولا يوجد عندنا استثناء. أما لو فرضنا بأن الوكالة ليس فيها جعل، إنما الوكيل يقوم بالعمل من باب الإحسان وهذا المحض، بحيث لا يدخل في كيسه شيء، في هذه الحالة نقول القول قول الوكيل. فإذا صار نزاع بين الموكل والوكيل وفرضنا بأن الوكيل ماذا؟ لم يجعل له جعل، فالقول قول الوكيل. واستدلوا على ذلك بدليلين حسب ما يظهر من كلام الشهيد الثاني. الدليل الأول أن الوكيل أمين والأمين يصدق قوله، فمتى ما صار نزاع بين شخصين وكان أحد الشخصين أمين بالنسبة إلى الشخص الأول، فحينئذ يقدم قول الأمين ولا يصح للشخص الذي ائتمن شخصا أن ينازعه كما أشرنا سابقا. وحيث أن الموكل قد ماذا؟ قد ائتمن الوكيل حيث أنه صار وكيله وجعل العين تحت يده، فحينئذ لا يصح له أن ينازعه، ولو نازعه كان مدعي لأن الأمين مؤتمنون. هذا دليل الأول. هذا الدليل الأول ناقشه الشهيد الثاني بأنه لو كانت الأمانة مستلزمة للقبول ويكفي أن يكون الشخص مؤتمن لكي يقبل، لا يفرق أن تكون الوكالة بجعل أو لا تكون بجعل. فإذا كان تمام المناط في قبول قول الوكيل هو ماذا؟ هو الأمانة، وأنه أمين فيقبل قوله، وكل أمين يقبل قوله، لا محل التفصيل تفصلون بين أن تكون الوكالة بجعل وبين أن تكون الوكالة بدون جعل. وحيث أنكم قلتم بأنه لو كانت الوكالة بجعل شفتين؟ وحيث أنكم قلتم لو كانت الأمان لو كانت الوكالة بجعل فيقدم قول الموكل مع أن الوكيل أمين في هذه الحالة، فهذا خرق لهذه القاعدة. فيستفاد من كذا يستفاد من تفصيلكم في المسألة أن نفس الأمانة بما هي أمانة لا تستلزم القبول، فلا بد أن تبحثون عن شيء آخر، وإلا لو كانت الأمانة بنفسها تستلزم القبول للزم عدم التفصيل بين الجعل وعدم الجعل، لأن الأمين يصدق في قوله. هذا الإشكال، هذا الدليل الأول والمناقشة. الدليل الثاني بأن الملاك ليس هو الأمانة، الملاك هو الإحسان. فمتى ما كان الوكيل محسنا، فمتى ما كان الوكيل محسنا ففي هذا يقدم قوله، وحينئذ يظهر الفرق بين كونه بجعل وبين قول وبين كونه بعدم الجعل. فمع فرض وجود الجعل لا يكون محسن محض، بل هو إنما أقدم على الوكالة ترقبا للمنفعة، ترقبا للجوع، فلا يكون محسنا محضا. واضح؟ أما لو لم يوجد جوع في الوكالة بل كانت الوكالة مجانية، فلا يترقب هذا الوكيل من وراء هذه الوكالة إلا الإحسان المحض، إلا الثواب، ولا يوجد شيء يدخل في كيسه. وحيث أنه محسنون نقول دل الدليل على أنه ما على المحسنين من سبيل، وعدم قبول قول الوكيل الذي هو محسن ومطالبته بالبينة سبيل أم سبيل؟ سبيلون. والآية تقول ما على المحسنين من سبيل. وبعبارة أخرى نستطيع أن نصيغ هذا الدليل بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الوكيل محسن محض في حال عدم وجود الجعل في الوكالة. الدليل الثاني أن كل محسن محض ليس عليه سبيل ببركة قوله ما على المحسنين من سبيل، وما الداخل على النكرة يستفاد منها العموم، يعني أي سبيل فرضته على المحسن فهو من؟ منفيون. ما إذا دخلت على النكرة يستفاد منها العموم. فحينئذ الفرق ليس الأمانة، الفرق هو ماذا؟ الإحسان. الشهيد الثاني أيضا يناقش هذا الدليل، يقول هذا الدليل لكي يتم دليل من الشكل الأول، قياسا من الشكل الأول لابد أن تكون كبراه شنو؟ كلي؟ كلية. ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، فنستطيع أن نضرب هذه الكبرى بسالبة جزئية فتكون جزئيتين ولا إنتاج من جزئيتين. بيان ذلك بأنه هذا الدليل متوقف على أن أي نحو من أنحاء السبيل فهو منفي عن المحسن، وقلتم بأنه عدم قبول دعواه ومطالبته بالبينة سبيلون. فنقول هذه القاعدة أن كل محسن ليس عليه سبيل قاعدة غير صحيحة، والوجه فيها عدم صحة إثباتها بالآية وهي ما على المحسنين من سبيل. والوجه في ذلك أنه أنتم القائلين بتقديم قول من؟ قول الوكيل. أنتم تقولون بيقدم قول الوكيل، ألا يطالب باليمين؟ يطالب ألا يطالب؟ يطالب باليمين، واليمين سبيل على المحسن، أليس اليمين سبيل؟ كما أنه مطالبته بالبين سبيل فكذلك أيضا اليمين سبيل. فالقول بأنه ما على المحسنين من سبيل يستفاد منه ماذا؟ الماء الداخل على النكر يستفاد منها العموم، وكل سبيل منفي، وهذا مقتضاه لو تؤمنون به للزم عليكم أن تقولوا يقدم قول من؟ قول الوكيل بلا يمين. والحال أنه بالاتفاق لا أحد يقول يقدم قول الوكيل بلا يمين، وهذا دليل على أن الآية لا يراد منها العموم، هذه الآية لا يراد منها العموم، بل إنما تطبق في موارد مخصوصة. واضح؟ وإلا لو كان يراد منها العموم للزم أن ماذا للزم أن الوكيل لا يطالب باليمين. وبعبارة قياس استثنائي، لو كانت الآية يراد منها العموم للزم عدم صحة مطالبة الوكيل باليمين. فالتالي فاسدون، وهو أن الوكيل يطالب باليمين، فالمقدم مثله في الفساد. فالآية لا يراد منها العموم، إذا لم يرد منها العموم فتكون مجملة، إذا كانت مجملة لا يصح الاستدلال، لا يصح الاستدلال بالآية. واضح؟ إلا أن هذا الإشكال هو نفسه المصنف في المسالك أجاب وفي وضربت هذه الحاشية في بعض الكتب، كما في كتاب موجودة الحاشية موجودة في المسالك، يعني أشكل على هذا الدليل، قال هذه مناقشة إنصافا مناقشة غير تامة. لماذا؟ لأنه إذا كان عندنا عام وخرج منه فرد فإن العام حجة في الباقي بعد التخصيص ولا يكون مجملا. هنا يوجد عندنا عام، هذا العام أن كل محسن ليس عليه سبيل. أنت ببركة هذا النقد قلت ماذا؟ قلت بأن المحسن يطالب بشنو؟ يطالب باليمين. هذا عام خرج منه هذا بالاتفاق، بالإجماع، بالاتفاق، بالدليل القطعي بأنه المحسن حتى لو كان محسنا فإنه يطالب باليمين وإن كانت سبيلا، فيلزم تخصيص العام. خب تخصيص العام لا يرفع حجية العام في الباقي بعد التخصيص، فيبقى العام حجة في الباقي. فنقول مقتضى القاعدة أن المحسن ليس عليه من سبيل، وإلا في مسألة اليمين. واضح؟ فليكون اليمين خارجا، وخروج اليمين لا يجب إجمال الدليل حتى تقول بأن الكبرى باطلة، فتبقى الكبرى ما على المحسنين من سبيل. وحينئذ نقول لو طالبته بالبينة ولم تقبل ولم يقبل قول الوكيل فإنه هذا ماذا؟ فهذا سبيل ماذا؟ على ماذا؟ على الوكيل، منفي بعموم الآية، ما على المحسنين من سبيل. واضح؟ إذا عند الشك يمكن التمسك بأصالة العموم، والعموم يبقى حجة بعد بالتخصيص. ولهذا في المسألة استشكل على هذا الدليل. واضح؟ إذن ما ذكر الإشكال هنا، ذكر الإشكال في المسالك. إذن على مستوى هذا الكتاب النتيجة النهائية التي يذهب إليها المصنف بأنه لا يفرق بين كون الوكالة بجعل أو لا تكون بجعل، مقتضى القواعد العامة بأنه ماذا؟ بأن الوكيل مدعي فعليه البينة، يدعي الرد، مؤتمن، أمينون وما شاكل ذلك، هذا لا نقبله. وهذا ما ذهب إليه الشهيد أو الأول. وسيأتي إن شاء الله أن هذا الكلام محل إشكال، محل إشكال على المصنف وعلى الشهيد الثاني بعد ذلك. يقول ولو اختلف في الرد، في الرد العين التي لمن؟ التي للموكل. فقال الموكل لم ترد العين، فقال الوكيل ردت العين. حلف الموكل، لماذا حلف الموكل؟ لأن الموكل هو شنو؟ الموكل كما شرحنا في الجلسة، الموكل هو منكر، لأنه ينكر أنه قد ردت العين، والأصل هو عدم الرد، فالقول قول المنكر. لأصالة عدم الرد سواء كانت الوكالة بجعل أم لا، وقيل هذا قول المشهور، يحلف الوكيل إلا أن تكون بجعل، يعني مقتضى القاعدة أنه هذا أن الوكيل هو الذي يحلف لأنه منكر، لأنه ماذا؟ على كلام، لأنه أمين، لأنه محسن، إلا إذا كانت بجوع، فإنه إذا كانت بجوع فعليه البينة. إلا أن تكون الوكالة بجعل فالموكل، يعني فيحلف الموكل،
يعني يكون مدعي
من؟
عفوا يكون منكر.
نعم، الوكيل يكون منكر. إلا أن تكون بجعل فالموكل. أما الأول، ما هو التفصيل بين الجعل وعدم الجعل؟ أما الأول هو عدم الجعل، لو قال وقيل يحلف الوكيل إلا أن تكون بجعل، فالأول هو عدم الجعل. أما الأول وهو عدم الجعل فليجب تعليلين، فلأنه أمين، هاي مطلب، مطلب ثاني، وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا محضا كالودعي، فكما أن الودعي محسن محض، ولو صار نزاع بين الودعي وبين المالك فإن الودعي يقدم قوله ماذا في الرد، وكذلك أيضا ماذا، فكذلك أيضا الوكيل، والنكتة هي الإحسان المحض. وأما الثاني أيه الثاني إذا كان بجعل فلما أمر لأصالة عدم الرد للأصل الذي تقدم سابقا، وأما الثاني وهو الجعل فلما أمر لأصالة عدم الرد ولأنه قبض لمصلحة نفسه فلا يكون محسنا محضا، فحاله كحال من؟ يقول فحاله كعامل القراض عامل المضاربة، فإنه لو صار نزاع بين المالك وبين عامل المضاربة فادعى عامل المضاربة أنه أرجع العين فلا يقبل قوله وإن كان أمين، لكنه ليس محسنا محضا. وكذلك المستأجر لو ادعى أنه رد العين المستأجرة فلا يقبل قوله بل عليه البي البينة ويضعف. يقول تجد ملاكين، ملاك الأمانة وملاك الإحسان. يقول ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول، وإلا كم يقول والشاهد على ذلك كما لم يستلزمه في الثاني، يعني كما لم يستلزم ماذا يستلزم، يعني يستلزم القبول ماذا الأمانة في الثاني في فرض الجعل، حيث أنك باعترافك قلت بأنه في فرض الجعل لا يقدم قول الوكيل مع أن الأمانة موجودة مع أن الأمانة موجودة، فلا تلازم بين الأمانة وبين ماذا وبين استلزام القبول. واضح. يقول ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول كما أنت اعترفت لا يستلزمه في الثاني مع اشتراكهما في الأمانة، فما هو الفرق؟ إذا كانت أمانة هي المناط المفروض أن لا تفصل. واضح. وكذلك الإحسان يعني ليس لازما للقبول، يعني وكذلك الإحسان لا يستلزم القبول. هو السبيل المنفي في الأشفي وما على المحسنين من سبيل، يقول هذا السبيل مجمل فهو مخصوص في بعض الموارد لا فلا يتمسك به كقاعدة كلية. يقول والسبيل المنفي في الآية مخصوص ببعض الموارد، وإلا لو كان بناؤك أن تتمسك بإطلاق ما على المحسن من سبيل فإن اليمين سبيلون. شفت الله عبارة فإن اليمين سبيلون. هذا إذن ركز. إذا النتيجة النهائية ماذا يقول الشارح وماذا يقول الماتين؟ أنه لو صار دعوى الرد فالقول قول ما قول الما المالك لا قول الوكيل. خب. يقول ولو اختلفا في التلف، الآن مسألة جديدة، لو صار نزاع بين الموكل والوكيل مفرد في التلف فقال الوكيل قد تلفت العين تحت يدي، ما يقول أتلفتها، مو في الإتلاف في التلف، وإلا بحثنا في التلف يعني تلف العين للإتلاف، وإلا الإتلاف محل خارج عن محل البحث. خب لأنه لو كانت الدعوة في الإتلاف فبالعكس من هو الذي يدي الإتلاف؟ المالك هو الذي يدعى أنه الوكيل قد أتلف العين، فهو يكون مدعي. كلامنا في التلف، هل العين تلفت بسبب سماوي أو ماذا أو لم تتلف بسبب سماوي؟ وش سبب سماوي؟ إلا مو صاعقة من السماء كما يتوهم، لا يعني بدون فعل الإنسان مختار ينسب إليه يسند إليه التلف. خب الشهيد الأول والشهيد الثاني في هذه المسألة، بل الظاهر أنها مسألة محل اتفاق خصوصا بين المتقدمين، في دعوى التلف يقدم قول الوكيل، بالعكس في دعوى الرد لا يقدم قول الوكيل، في دعوى التلف يقدم شنو؟ يقدم قول الوكيل. فلو قال الوكيل قد تلفت العين فإنه يصدق ويقبل قوله في المسألة، فيكون هو المنكر، والمالك الذي يدعي ماذا عدم التلف يكون هو المدعي، مع أنه حسب قواعد باب القضاء خطرك أهل الخصوصيات دي، لو جئنا مسألة باب القضاء نقول المنكر من كان الأصل معه والأصل هو عدم التلف، فمقتضى القاعدة أن يكون المنكر من؟ هو المالك، لأن المالك يقول عيني لم تتلف، عيني ما زالت موجودة في لوح الوجود، ما زالت الحمد لله موجودة مو معدومة. واضح. والوكيل هو الذي يدعي التلف، فحسب مقتضى باب القواعد والقاعدة الأولية بأن الوكيل هو المدعي هو الذي يدعي التلف، والمالك هو الذي ينكر التلف، هذا حسب مقتضى باب القواعد.
التمييز بينهم بحسب الأصل، التمييز بحسب من إذا ترك
حسب الظاهر الآن نشوف الآن سيأتي لعله في شيء. خب إذن هذا هذا مقتضى القواعد. ماذا؟ والمصنف أيضا يعني أن يصرح يعني الشهيدة أن يصرح بأن هذا هو مقتضى قواعد باب القضاء. إلا أنهم خرجوا ولم يعملوا القواعد في هذه المسألة فقالوا بالعكس، قالوا بأن المالك هو المدعي وإن كان الأصل معه، والمنكر هو الوكيل وإن كان الأصل ليس معه، لأنه يدعي التلف الأصل ليس معه لكن يقدم قول الوكيل. فما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه في خروجكم عن محل النزاع أو مع خروجكم عن محل القواعد؟ فما هو الوجه الموجب للخروج عن القواعد؟ ذكرت في كلماتهم سببين. السبب الأول لا يتناسب مع مسلك الماتن، ولهذا إشكال على الماتن سجل، وما هو الفرق بين المطلبين؟ لأن كل النقاط التي نذكرها تأتي على أي حال، يعني سيالة في الراد وفي التلف، ما في نقاط خاصة. التفت، النقطة الأولى أنه الوكيل أمين والأمين يصدق قوله فهو مؤتمن، ولهذا يقدم قوله. ومن الواضح جدا إن كانت هذه العلة فلا فرق بين الرد وبين التلف إذا كانت الأمانة تستلزم القبول كما أنت علمتنا أيها الشهيد الثاني، فلا فرق بين التلف وبين ماذا؟ وبين الرد. وإن كان النكتة هو الإحسان المحض حيث أن الوكيل محسن محض، فلو فرضنا أن هذا تام ولم يفرق بين الجوع وعدم الجوع فالكلام كما يذكر في التلف يذكر في الرد. واضح؟ هنا ذكر سبب، التفت هذا السبب. يقولون هذا قياس استثنائي نسوي، لو لم يقبل كلام الوكيل في التلف للزم تخليده في السجن والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. التفت لمطلب، لو لم يقبل قول الوكيل في التلف للزم تخليده في السجن والتالي قطعا فاسد لأنه حكم ضرري. تخليد الوكيل في السجن طول حياته حكم ضرري، فيكون المقدم مثله في الفساد. خب ما هو وجه الملازمة؟ وش دخلها؟ دخلت في السجون الآن، الحين ما دخلنا الحدود، واضح؟ وش دخلنا في السجن؟ نقول الوكيل الذي يدعي التلف إذا ما قبلنا قوله كما تقول أنت يا شيخ حسين، ما تقبل قوله، إذا ما قبلت قوله في النتيجة في الواقع لا يحتمل أن يكون مصيبا، يحتمل ما يحتمل؟ يحتمل أن يكون صادقا في الواقع. خب إذا كان يحتمل أن يكون في الواقع مصيب فلعله في الواقع العين تلفت ما موجودة، فلو لم نقبل قوله ما نقدم قول من؟ نقدم قول المالك، وإذا قدمنا قول المالك يعني العين ما زالت باقية، فيأتي الحاكم ويطالب بماذا؟ يطالب رجع العين، جيب العين، جيبها، العين موجودة ما تلفت، جيبها. هو بينه وبين ربه في الواقع أن العين تلفت، يقول الحكم يقول الوكيل تلفت العين بيني وبين ربي، يقول لا، بينك وبين ربك وين علاقة بك؟ والله بينك وربك خلا، الآن أنت في القضاء، الآن القضاء نحن ما قدمنا قولك، قدمنا قول المدعي، فيجي العين المالك يريد عينه، فحينئذ ماذا يقولون في باب القضاء؟ يودون السجن، يودون السجن حتى يرجع العين، فيلزم تخليده في السجن لأنه في الواقع لعل العين تلفت، فيلزم تخليده في السجن. فلئلا يلزم هذا المحذور الضرري الذي حصل من قبولي قول من؟ الذي حصل من قبولي قول من؟ قول المالك. فنقول قبول قول المالك يلزم منه الحكم الضرري على من؟ على الوكيل. ماذا تقولون في هذا الدليل؟ هذا الدليل يذكره الشيء الثاني كثيرا، مر عليكم هذا لأول مرة؟ مر. هذا كلام صحيح. نعم هذا كلام صحيح.
أصلا قاعدة لا ضرر ما تثبت حكم.
ما لا مسألة لا على مبناهم على مبناهم لا لا واحدة واحدة على مبناهم ثبت حكم، على مبنى السيد الشهير أيضا ثبت حكم السيد الشهير الصدر. عندما عند تفسير قاعدة لا ضرر فيها ثلاث تفسيرات على تفسير السيد الشهيد يثبت الحكم الضرري، وعلى مبناهم يثبت حكم يعني يلزم تخليد في السجن. مسكين وش يسوي هذا مسكين؟ حيترك عنك هذه القضايا اللي يثبت حكم. مسكين سجن يروح مؤبد طول حياتي سجن، هذا حكم ضرري
يعني لأن قصاص الكبرى عشان ما يلزم
أي لا الضرر يلزم منه الضرر. عدم قول قبول قول يلزم منه الضرر. وش تقولون دليل؟ واضح دليل قبل ما تناقش؟ واضح شيخ هذا؟ نقول هذا يرد عليه إشكالين هذا كلام. الإشكال الأول ما ذكر في كتاب القضاء بأن الحاكم يدخله السجن، لكن إذا ظهرت منه أمارات الصدق يخرجه بعد ذلك، ما يخليه طول حياته في السجن. فلزوم التخليد في السجن غير لازم، بل أن الحاكم يدخله السجن ترقبا لحصول شيء، يترقب منه حصول شيء. فدخوله السجن مو آية ورواية بحيث أن يكون حكم تعبدي، بل هو طريق لكشف الواقع. فإذا مسكين المستكين وده تعذيب وفيلقاه وما شاكل ذلك وما اعترف، خب هاي وش هالعين دي؟ هالعين اللي تخلي واحد ماذا يعيش التعذيب على حسب هذه العين بسيطة، يدفع يضمنها وانتهى القضية، واضح؟ فإذا هذا طريق كاشف، فالتخليد في السجن مو حكم تعبدي، لا، طريق كاشف. وإذا الحاكم ماذا؟ إذا الحاكم تبين له ماذا واستبان له أنه صادق فيخرجه من السجن ويطالبه بالضمان، يطالبه بالضمان. فهذا اللازم لازم غير صحيح، هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا بأنه هذا الكلام صحيح فلا فرق بين التلف والرد، فإنه هذا المحذور كما يأتي في التلف يأتي أيضا في وين؟ يأتي في الرد. فنفس ما ذكرتمه في التلف يأتي في الرد، حيث لو قال الوكيل رددت العين لك أيها الموكل، العين مو عندي، ردتها من زمان، الموكل يقول لم ترد العين، قل فإذا قبلنا أيها الشهيد الأول كما تقول قول من؟ قول الموكل، الحاكم والقاضي يقول للوكيل رد العين، يقول والله طالله بالله رددت العين، يقول لا أنت ما رديتها، يقول ردها ودنا السجن مسكين، يوديه السجن بعد هذه أزياد، بعد العين موجودة عند المالك مغيبنها وأكلها، فيكون لزوم التخليد موجود لما موجود. فلا فرق بين لزوم التخليد في السجن بين التلف وبين الرد. فلا يفهم وجه علمي للتفريق بين الرد والتلف. ولهذا أكثر المحققين قالوا إما أن نقول أن الوكيل محسن محض أو مؤتمن، والمؤتمن يقبل قوله كما ذهب بعض المتأخرين، فنقول في كلتا المسألتين يقبل قوله كما ذهب الروحاني في فقه الصادق مثلا، فإنه ذكر بأن الوكيل يقبل قوله في مسألة الرد وفي مسألة التلف لأنه أمين، والأمين ماذا؟ مؤتمن بعد، يصدق قوله. وإما أن لا نقبلها في كلتا مسألتين، أما التفصيل بينهما فبلا موجب، لا وجه علمي للتفصيل بينهما بين التلف وبين الرد، واضح؟ يقول ولو اختلفا في التلف أي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين الموكل في بيعها أو شرائها أو الثمن أو غيره، حلف الوكيل، هو عجيب حلف الوكيل ليش؟ قال لأنه أمين. وش التعليل؟ قبل قليل أن تعلمتنا أنه الأمين لا يستلزم القبول، واضح؟ لكنه لعله يعتذر له أنه قاعد يشرح، قاعد يجيب دليل لمن؟ للشهيد الأول، لكنه ما رده لا في المسالك ولا في هنا، فالضال أنه يقبل. فماذا عدا مما بدا؟ قال لأنه أمين وقد يتعذر إقامة، قد يتعذر إقامة البينة. وش قد يتعذر يقصد؟ هذا يقصد بأنه تارة يكون التلف بسبب خفي وتارة يكون التلف بسبب جلي. إن كان التلف بسبب جلي يمكن إقامة البينة عليه، كانت عنده ماذا دار احترقت، يمكن إقامة البينة لأن الاحتراق سبب جلي، فيمكن أن يقيم البينة عليه، يأتي بشهود يقول شوفوا أكل دار احترقت. تارة يكون السبب خفيف التلف، السرقة العين سرقت، خب إذا العين سرقت تلفت، تلفون حكمي، وين ليش تكون تلف حقيقي؟ هل يجب بين على السرقة؟ مسكين لو عنده بين على السرقة كمان سرقت العين، واضح؟ فيقال يتعذر، قد يتعذر إقامة البينة، فلو طالبنا بالبينة فمطالبته بالبينة يكون ماذا؟ أمرا حرجيا، أمرا متعسرا، وحينئذ لا يمكن أن الشارع يجعل حكم عسري أو حكم مدحة حرجي، واضح؟ إذن التفت المطلب، إذن حيث أنه يتعذر عليه إقامة البينة في بعض الموارد ففي هذا البعض الموارد لا يطالب بماذا؟ لا يطالب بالبينة، لأن حكم حرجي، حكم تعذري. وبعد ذلك نقول إذا ثبت في بعض نحط الشمال على قوة العراقيين، إذا ماذا؟ إذا ثبت في بعض الموارد أنه لا يطالب بالبينة، ففي كلها لا يطالب بالبينة لعدم القول بالتفصيل. واضح؟ لكن هذا كلام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنه القول بعدم التفصيل مو صحيح، لأنه هنا قال بالتفصيل، الشيخ في بعض كتبه قال بالتفصيل بين السبب الخفي والسبب الجلي، فالقول بعدم التفصيل ما في عندنا قول بعدم التفصيل، بل هناك قول بالتفصيل. هذا كان إذن هذا الدليل أيضا متام. قد وفعل المضارع يتعذر بعد قليل يصير، وقد يتعذر إقامة البينة على التلف فاقتنع بقوله وإن كان مخالفا للآص. هذا ما يصح دليل، هذا أدلة تصح أدلة. فاقتنع بقوله لأنه أمين، لأنه يتعذر إقامة البينة عليه في بعض الأحيان، هذا ما يعتبر أدلة. وإن كان مخالفا للآص، وما هو الآص؟ استصحاب بقاء العين. ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر كالحرق مثلا وخفي كالسرقة. واضح؟ إذن التفصيل المهم، التفصيل بين المسألتين عند الشهيد الأول والشهيد الثاني ليس بوجيهين. ولهذا العلماء في المسألتين يقولون بقول واحد، إما يقبل قول الوكيل أو لا يقبل، يطبق القواعد، القواعد ما في استثناءات، لا يقبل قول الوكيل. تريد تقول استثناءات للأمانة، استثناءات لأنه محسن ومع، لابد أن تفرق ماذا وتقول في كلتا المسألتين يقبل قول، التفصيل بينهما لا وجه له. خب. يقول وكذا يحلف، وكذا يحلف لو اختلفا في التفريط. لو صار نزاع بين الوكيل والموكل في التفريط، فالموكل قال للوكيل أنت فراط، قصرت في الحفظ، لم تجعل هذا الفرس في الإسطبل وأغلقت الإسطبل، جعلته مفتوحا ففر هرب. واضح؟ فأنا أسلم معك في التلف، تلفت العين بعد راحت، لكن ما في دعوة التلف، التلف مسلم معه، ذهب الفرس، لكنك هذا بتفريطك أو لم تكن تعطيه الطعام فمات، فأنت قد فرط في الحفظ، أو تعديت بأنه ماذا؟ بأنه قد تجاوزت الحد المأذون فيه. فلو صار نزاع هكذا، القول قول ما؟ الأصل هو عدم التفريط، الأصل هو عدم ماذا؟ الأصل هو عدم شنهم؟ الأصل هو عدم التعدي والتجاوز. فالأصل يكون مع من؟ الأصل يكون مع الوكيل، فيقدم قول لأن الأصل مع، لأن التفريط يحتاج إلى دليل والتعدي يحتاج إلى دليل. واضح؟ خبني سؤال لكم، التفريط أمر عدمي لوجودي؟ عدمي، فيقول الأصل عدم التفريط، يعني الأصل عدم كذا، فيصير وجودي. هذا الكلام صحيح؟ فلو صار نزاع بين طرفين في التعدي، هل يقال الأصل هو عدم التفريط؟ يصير لو هي مغالطة،
التفريط عدم
ها؟ التفريط هو عدم الحفظ، فتقول الأصل هو عدم الحفظ، يعني الحفظ. هل هذا إشكال يا ريد؟ تأملوا. يقول كل أمر عدمي، يقول ما معنى الأصل في القضاء المعروف بينهم؟ الأمر العدمي، كل من كان كلام موافق للعدم فالأصل هو العدم. هنا قد يقال التفريط أمر عدمي، فمن يدعي التفريط فكلامه هو الموافق للأصل، لأن الأصل هو العدم والتفريط هو عدم. نقول هذا كلام فاسد جدا. تأملوا فيه بمجرد التفات بسيط، تعرفون أن هذا كلام فاسد. واضح؟ تأمل، محتاج هذا، محتاج التفات بسيطة أنه لا، الأصل هو عدم التفريط. وعندما يقول التفريط أمر عدمي، يقصدون التفريط أنه أمر عدمي. خب. يقول وكذا يحلف لو اختلف في التفريط، والمراد بالتفريط ما يشمل التعدي. قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وحيث أنه هنا افترق في الكلام ذكر شيء واحد، فاجتمع في المعنى، فاجتمع في الإرادة، فالمراد من التعدي ما يشمل التفريط، فالمراد من التفريط ما يشمل التعدي، والمراد به ما يشمل التعدي لأنه منكرون، لأن الأصل هو عدم التفريط. مطالب سهلة يعني ما في شيء. لو اختلفا في القيمة، يقول وكذا يحلف لو اختلفا في القيمة. كيف؟ لو فرضنا أنه ثبت التفريط أو التعدي على من؟ على الوكيل، فطولب بالقيمة فيجب عليه أن يضمن، يجب عليه الضمان، فطولب بقيمة العين، فصار نزاع بينهما، فادعى الوكيل أن قيمة العين كانت كم؟ تسوى 100 دينار، والمالك يقول لا، عيني جديدة لطيفة، فرس جميل جديد عربي، يسوى كم؟ 150 دينار. واضح؟ فصار نزاع بينهما في قيمة، في القيمة التي يضمن بها. القول قول من؟ القول قول منكر الزيادة، لأنه نشك. خب عندنا الوكيل يقول 100 والموكل يقول 150، مقدار 100 متفق عليها، 50 أمر زائد، نشك في اشتغال ذمة الوكيل بالزائد، والأصل هو عدم اشتغال الذمة بالزائد. فالقول قول من؟ منكر الزيادة. يعني من؟ يعني الوكيل هو الذي ينكر الزيادة. يقول ولو اختلف في القيمة على تقدير ثبوت الضمان، يعني كما لو ثبت التفريط أو التعدي، ماذا؟ فماذا وكذا؟ يعني ماذا وكذا؟ يعني يحلف الوكيل وكذا، يعني يحلف الوكيل لو اختلف في القيمة على تقدير ثبوت الضمان لأصالة عدم الزائد، لأن الأصل هو عدم ثبوت الزائد، عدم اشتغال ذمة الوكيل بالزائد، فيقدم قول الوكيل المنكر للزيادة. يعني هذا تمام الكلام في هذه المسائل. مسألة هي أخيرة لو قبل بعد، نعم في بعض هذه المسألة، أصل هذه المسألة نشرحها بكرة إن شاء الله الجلسة الجاية، نبحث فيها بالتفصيل لأن فيها فروع كثيرة، صاحب العروة بحثها كثيرا وذكر 5 تفريعات، 5 فروع فيها، مسألة شائكة يعني فيها خلاف كثير. هذه المسألة هذا هو حاصلها، لو فرضنا أن شخص ذهب إلى امرأة وقال أنا وكيل عن فلان وهو يحب أن يتزوجك، يستانست بعد تتزوج، فحينئذ قام الوكيل وزوج هذه المرأة من شخص بدعوى أنه وكيل عن ذلك الشخص، فاطلع الشخص ده اللي هو يزعم موكل، اطلع الشخص على هذه القضية فرأى أن هذا يدعي الوكالة، أنه أنا أعطاه وكالة في التزويج وزوج هذه المرأة، صار متزوج بها المرأة، فجاء الموكل بين قوسين لأنه ما ثبت الوكالة وقال هذا ليس بوكيلي، هذا الشخص مو وكيلي ده، هذا مش هذا مشتبه وكذاب في دعوى الوكالة وأنا لم أعطيه الوكالة، فأنكر الشخص دعوى الوكالة. في هذه الحالة ذكر الفقهاء، أولا نقول في هذه الحالة قبل ما يذكر الفقهاء، هل تثبت الزوجة أو تثبت الزوجية؟ لا تثبت الزوجية، لأنه إنما يكون إنما تكون الزوجية ثابتة إذا ثبت أن من تسلط على العقد له ولاية على العقد، والوكيل ثبت شرعا أنه ليس له ولاية على العقد لأنه قد أنكر الموكل دعوى الوكالة، وحينئذ الوكيل فضولي، وإنكار الموكل للوكالة هذا شنو يعتبر؟ هذا ماذا؟ هذا فسخ للعقد، عدم إجازة لعقد الفضولي، فيكون هذا العقد عقدا باطلا. واضح؟ فلا يثبت الزوجية بين الرجل والمرأة، فالمرأة ظاهرا حسب القواعد الظاهرية تكون شنو؟ تكون خلية، فتستطيع أن تتزوج. وبين الموكل وهذا الوكيل دعوة صارت، الموكل يدعي أنه هذا ليس بوكيله، هذا يدعي أنه وكيله، فتصير دعوة قضائية بين الموكل وبين الوكيل، والأصل هو عدم الوكالة، فيقدم قول الشخص مع يمينه. إلا أن الحكم الذي هو على خلاف القاعدة أنه ذكر الفقهاء كالشهيد الأول هنا بأن هذا الوكيل الذي ادعى الوكالة يجب عليه أن يدفع نصف المهر إلى من؟ إلى هذه المرأة، لا تقول زوجة، مو زوجة، يدفع نصف المهر إلى هذه المرأة، فهم هو ما قبل قوله، وهم هو ماذا أغرم نصف المهر. فالتفت، لا تصير وكيلك الواحد في الزواج، لأن قد ينكر وانت تطالب بنصف المهر، واذا كان المهر بعد غالي انت عليك النصب. فالتفت مو بس قال لك انت تعال تصير وكيل في الزواج تستانس بيعطونك فلوس عشان تصير وكاله، ترى هذا الشخص اللي وكلك اذا ما كان يخاف الله ترى مشكل واضح. اذا دارس بعد هاي المسائل والمرأة تلتهم قل جيب لي نصف المهر وثبوت نصف المهر على خلاف القاعده ما في زوجيه، والمهر فرع الزوجيه، الا ان هذا الحكم دلت عليه الروايات كروايه عمر بن حنظلة. يأتي إن شاء الله البحث في الروايات ومناقشتها سندا ودلالة وتتمة المطلب في تفصيلات كثيرة ذكرها صاحب العروة. كلام صاحب العروة في المسألة ذكر خمسة فروع في المسألة، وهذا خمسة فروع. هل تشمل المتعة المسألة خاصة بالدائم؟ لو لم يسمي المهر ما سمى مهر، هل يأخذ نصف مهر الأمث أو كذا؟ يعني مسألة طويلة فيها أقوال فيها خلاف. تأتي وصلى الله على محمد وآله.